صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. لا نعلم أن هذه الجمعة هي الجمعة الأخيرة من شهر شعبان، أو أن الجمعة القادمة هي الجمعة الأخيرة من شهر شعبان. إذا هذا الشهر كامل فالجمعة القادمة هي 30 من شعبان، وإذا هذا الشهر مو كامل فالجمعة القادمة هي 1 من شهر رمضان المبارك. من الناحية الفقهية الجمعة القادمة يقال لها يوم الشك، اليوم الذي لا نعلم أنه آخر شهر شعبان أو أول شهر رمضان، يقال له يوم الشك. هل يجب علينا أن نصوم يوم الشك؟ يعني هل يجب أن نصوم الجمعة القادمة إذا ما ثبت الهلال؟ الجواب كلا. إذا ما ثبت الهلال ليلة الجمعة لا يجب أن نصوم الجمعة القادمة، لأنه عندنا قاعدة فقهية في مختلف أبواب الفقه، هذه القاعدة نافعة، وهذه القاعدة هي قاعدة لا تنقض اليقين بالشك. إذا كان هناك يقين متقدم وكان هنالك شك لاحق فما هو العمل؟ يجب العمل طبق اليقين المتقدم. نحن عندنا يقين بشعبان، في يوم الجمعة القادم نشك أن شهر شعبان انتهى أو لم ينتهي، لا تنقض اليقين بالشك. إذن نحكم على يوم الجمعة القادم بأنه من شعبان لهذه القاعدة ولروايات أيضا أخرى واردة في هذا الباب، فلا يجب الصيام، ولكن الصيام أفضل. هذه الأشهر الثلاثة كلها رجب وشعبان ورمضان قديما كانوا يصومونها جميعا، حتى شفت بعض المؤمنين بعض الشباب المتدين يصوم هذه الأشهر الثلاثة، فهنيئا لهم هذه التوفيقات. فالأفضل أنه واحد يصوم الجمعة القادمة. البحث الآخر، إذا واحد صام الجمعة القادمة بأي نية يصوم؟ الجواب على ذلك تبعا للقاعدة المتقدمة وتبعا للروايات الواردة في هذا الباب لا يصومه بنية شهر رمضان. إذا ثبت الهلال ليلة الجمعة هو واضح، إذا شهد الشهود بأنه يوم الجمعة أول رمضان واضح. كلامنا إذا لم تكن هنالك رؤية وما كانت هنالك شهادة، واحد إذا أراد أن يصوم يوم الجمعة القادم يصومه بنية شعبان، إما ندب وإما قضاء وإما نذر أو ما أشبه ذلك من هذه الصيام، يصومه بهذه النية. أما إذا صام بنية شهر رمضان ما هو حكمه؟ صيامه باطل. إذا واحد يوم الشك صامه بنية الندب صيام صحيح، صامه بنية النذر صيام صحيح، صام بنية الكفارة صيام صحيح، صام بنية القضاء صيام صحيح. أما إذا صام يوم الشك بنية شهر رمضان، البعض اعتبروا شهر رمضان، الراديو قال أنه غدا شهر رمضان، الراديو مو حجة من الناحية الشرعية. الآن إذا ما في الذمة، ما في الذمة ما في إشكال أيضا، ما في الذمة يعني مما فات مما مضى منه، أكو ما في الذمة إلى معنى ثاني ذاك باطل الآن نقوله. أما بنية ما فات منه ما في إشكال. أما إذا نوى أنه شهر رمضان وصام بنية شهر رمضان فصيام باطل، حتى إذا تبين أنه شهر رمضان، يعني بعدين في اليوم الثاني من الشهر في الثالث من الشهر تبين أن يوم الجمعة من شهر رمضان وكان قد صامه بنية أنه من شهر رمضان وهو لا يعلم فصيامه باطل. الحكم هنا معلق على الظاهر مو معلق على الواقع. أما إذا صام بنية شعبان فصيامه صحيح، سواء تبين أنه من شعبان أو تبين أنه من رمضان أو لم يتبين أنه شعبان أو رمضان، على كل التقادير صيامه صحيح. فإذا يوم الشك واحد يصوم بنية أنه من شعبان صحيح، بنية الندب صحيح، بنية القضاء صحيح، بنية الكفارة صحيح، بنية ما في الذمة صحيح، بنية شهر رمضان باطل لا يحق له ذلك. كيف تنوي أنه من شهر رمضان ولم يثبت أنه شهر رمضان؟ الراديو قايل شهر رمضان، الراديو مو حجة من الناحية الشرعية، فلان جريدة كاتبة، الجريدة مو حجة من الناحية الشرعية، فلان فلكي طبقا لبعض القواعد الفنية أو الفلكية اللي عنده القواعد الظنية قايل أنه يوم الجمعة أول الشهر، هذا مو حجة من الناحية الشرعية. إذا أنت شفت الهلال حجة، إذا شاهدان عادلان شهدا بالهلال حجة، أما الجريدة والراديو والتلفزيون وما أشبه ذلك هذه مو حجة من الناحية الشرعية. فبأي مناسبة واحد يصوم يوم الجمعة اللي هو يوم الشك بنية أنه من شهر رمضان؟ المولى لا يريد هذا الصيام. ما دام ما ثبت أنه شهر رمضان كيف تصومه بنية أنه من شهر رمضان؟ ما إلك حق. أكو نوع آخر أنه واحد يصوم مرددا، يعني يقول إذا شعبان هذا ندب، إذا رمضان هذا واجب، هذا أيضا مو صحيح، لازم أن ينوي غير شهر رمضان. ولازم أن لا تكون نية نية مرددة. فماذا ينوي؟ ينوي نية جزمية كما قلنا، إما ندب أو قضاء أو كفارة أو ما أشبه ذلك. وإن شاء الله المؤمنين ليلة الجمعة يذهبون ويستهلون حتى يثبت الهلال إن شاء الله، ولا يحدث هنالك يوم الشك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الشهر، شهر رمضان المبارك، شهرا مباركا لنا، وأن يفيض الله سبحانه وتعالى علينا في هذا الشهر من رحمته وبركاته وخيره. نعود إلى هذه الآية الكريمة. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مقدمة نقول: التشريعات الإلهية على نوعين. النوع الأول التشريعات المتحركة. يعني شنو تشريعات متحركة؟ يعني ترتبط هذه التشريعات بأمة دون أمة، بمجتمع دون مجتمع. مثلا الشحوم كانت محرمة على اليهود، مو كل أنواع الشحوم، أغلب أنواع الشحوم كانت محرمة على اليهود، ولكن عندما جاء عيسى المسيح صلوات الله وسلامه عليه قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. حلل بعض الأشياء اللي كانت محرمة على اليهود. هذه تشريعات متحركة. النوع الثاني من التشريعات الإلهية التشريعات الثابتة، يعني لا تختص بأمة دون أمة، لا تختص بمجتمع دون مجتمع، وإنما كانت منذ القدم وستبقى إلى النهاية. الخمر محرمة في كل الشرائع الإلهية، هذا تشريع ثابت، ما عندنا شريعة إلهية تقول إن الخمر محللة، ماكو. هذا الشيء اللي المسيحيين يقولونه، أن المسيح سقى أصحابه الخمر، هذا كذب، هذا افتراء، ويشربون الخمر في أعياد الميلاد اقتداء بالمسيح المزعوم، كذب هذا. الخمر محرم في كل الشرائع الإلهية من آدم إلى الخاتم. ليش هذا التنوع؟ ليش أكو تشريعات ثابتة ولماذا أكو تشريعات متحركة؟ التشريعات ترتبط بالقيم، كل تشريع يرتبط بقيمة من القيم. إذا القيمة كانت قيمة ثابتة التشريع يكون ثابت، إذا القيمة كانت متحركة التشريع يكون متحرك. هذه الآية الكريمة تبين أن الصيام كما لعله يظهر من هذه الآية من التشريعات الثابتة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فقط أنتوا آخر الأمم، الأمة المرحومة، كتب عليكم الصيام؟ لا، كما كتب على الذين من قبلكم. لعله يظهر من كلمة الذين من قبلكم أنه جميع الأمم المتقدمة الله كتب عليهم الصيام، فرض عليهم الصيام، كلمة الذين تدل على العموم وتدل على الشمول. وهذا الشيء الذي يؤكده بعض المؤلفين أيضا، بعض المصادر تؤكد أنه ما من أمة، ما من شريعة، ما من ملة من الملل إلا والله كتب عليهم الصيام. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآن راجعوا الإنجيل الفعلية ولو محرفة هي، تشوفون الصيام موجود في الإنجيل. يقول إن المسيح صام 40 يوما، حواريو المسيح كانوا يصومون، حتى في الإنجيل الفعلي. راجعوا التوراة الفعلية، يقول إن اليهود كانوا يصومون، إن موسى عندما ذهب إلى الجبل صام 40 يوما. اليهود هم يصومون أيضا، عندهم الصيام أيضا. فإذا هذا التشريع تشريع ثابت. التشريع الثابت يحتاج إلى قيمة ثابتة، حتى هذا التشريع الثابت يرتبط بتلك القيمة الثابتة. ليش هذا التشريع الثابت؟ ليش كتب عليكم الصيام؟ ليش كتب على الذين من قبلكم؟ هذا التشريع يرتبط بقيمة مهمة. ما هي تلك القيمة؟ كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا هو الهدف الذي ينبغي أن يسعى نحوه الصائم، التقوى، الكف عن المحرمات. هذا اللي يجي في البيت ويجد الطعام أمامه والماء أمامه وهو جائع وهو عطشان وهو عامل. لا تشوفون احنا الحمد لله غالبا نعيش في رفاه، نعيش في نعمة. دول العمال المساكين اللي يعملون تحت هذه الشمس اللاهبة عطشان، يذوب قلبه من العطش، والماء أمامه وماكو رقيب عليه، ولكن أمر الله يردعه عن ذلك. واحد يأتي إلى البيت وزوجته في البيت وهو يشعر بالحاجة، ولكن أمر الله يمنعه عن ذلك، هذا محرم من الناحية الشرعية. الاقتراب محرم من الناحية الشرعية بالتفصيل المذكور في الكتب الفقهية. يريد أن يتكلم في مكان في ديوانية، هذا الشيء اللي من المؤسف صار متداول بين كل مسألة تطرح واحد يدلي برأيه. احنا نتمكن نسوي هذا الشيء في القضايا الطبية، في ديوانية يطرح انه او العملية من عمليات القلب او المرض من الامراض، انا اللي مو مختص الي حق ادلي برأيي في هذه القضية؟ لا، اللي ما يفتهم بالطب كيف يدلي برأيه في الطب؟ واحد مريض، هل تسمح لنفسك بعلاجه، بوصف علاج له؟ أنت مو طبيب، شلون تصف إلى هذا العلاج؟ أما عندما تجي إلى القضايا الشرعية كل واحد يقول رأيه. منو قال لك هذا الرأي صحيح؟ منو قال لك هذا محلل لو محرم؟ شنو الإثبات الشرعي لذلك؟ شلون واحد هالشكل يكذب على الله ويكذب على رسول الله ويكذب على أنبياء الله؟ مو صحيح من الناحية الاختلاط حلال لو حرام. منو قال لك أنه حلال لو حرام؟ تفتي برأيك هالشكل. صارت قبل مدة مناقشات حول الاختلاط، كل واحد يقول رأي هالشكل، كل واحد يكتب بأي مجوز شرعي واحد يكتب، وهكذا في بقية. لا هذا حلال، منو قال لك هذا حلال؟ هذا حرام، منو قال لك هذا حرام؟ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب؟ واحد هالشكل يتكلم، قول ما أدري. إذا سألوك حول معادلات الفيزياء والكيمياء هل تدلي برأيك فيها؟ لا ما أدري. إذا سألوك حول نظريات أينشتاين تدلي برأيك فيها؟
لا ما تعرف. قل ما أعرف.
ولا يستحين أحدكم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم،
حتى إذا رجل دين، حتى إذا معمم. كبار مراجع التقليد كانوا يقولون لا أعلم.
السيد الحكيم رحمة الله عليه كان يسأل بعض المسائل كان يقول ما أدري،
مو لازم واحد يجاوب كل شيء،
يقول خلي أراجع. الجد رحمة الله عليه كان يسأل عن بعض المسائل كان يقول ما أدري لازم أراجع. السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه المرجع العظيم عندما كان يسأل بعض المسائل كان يقول ما أدري،
حتى إذا رجل دين مو لازم كل شيء يقول أدري. لا،
المسائل بالملايين، كثير من المسائل واحد ما يعلمها، أما كل واحد يجي ويتدخل ويفتي فلان قضية في باب الذهب حلال لو حرام، كل واحد يقول حلال واحد يقول حرام، هذا غلط من الناحية الشرعية. من المحرمات في الصيام الكذب على الله، هذا مبطل للصيام، هذا مبطل للصيام. ويرى بعض العلماء أن عليك كفارة الجمع، يعني إذا واحد كذب في نهار شهر رمضان صوم باطل، مسوي معصية عليه القضاء وعليه كفارة الجمع، يعني عتق رقبة، ماكو رقبة الآن عادة، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكينة. فواحد يريد يتكلم
صوم أنا صائم ما يتكلم،
يكف نفسه.
هذا التكرار،
يعني واحد يريد يقتحم العمل، هذا التكرار الواعي للكف، يريد يقتحم يكف نفسه مرة ومرتين وثلاث مرات، هذا تدريجيا يؤدي بالإنسان إذا كان ملتفت، إذا كان متوجه، إذا كان واعي إلى التقوى، صير عنده تقوى كلية. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذه الملكة تصير في الإنسان. وإذا حقيقة صارت هذه الملكة في الإنسان سعد في دنياه وفي آخرته. التقوى لها فروع ولها شعب، من جملة الفروع المشكلة للتقوى اللي تلازم الإنسان إلى آخر حياته، أكو بعض أنواع التقوى في فترات. التقوى الجنسية مهمة، لها هيجان ولكن لها فترة، واحد عندما يطعن في العمر بعد تذبل عنده هذه الشهوة. كثير من الشهوات مو موجودة عند الكثيرين، شهوة الملك مثلا، لعل الكثير من الناس ما عنده هاي الشهوة، أن يكون ملك، أن يكون حاكم، أن يكون وزير، أن يكون نائب. ولكن أكو شهوة من الشهوات العمومية والممتدة، والتقوى فيها كلش مشكل، وهي التقوى المالية، هذا المال المعلق بقلب الإنسان. واحد لا يكون في ذمة درهم واحد، مو أن يعطي المال، مو مهم أن يعطي المال، المهم أن يعطي المال كما أراد الله، هذا هو المهم. قد يكون واحد يسوي مستحبات ولكن لا يخمس، لا يريده منه الله، غلط هذا. الشيطان قال لله أنا أعبد إليك كما تريد ولكن ما أسجد لآدم، الله قال لا أنا ما أعبد، أنا أعبد كما أأمر كما أحب، أما من كيفك ما إلك. واحد يعطي أموال المستحبات جيد هذا العمل، ولكن إذا بذمة الدرهم واحد من الحقوق الشرعية الله لا يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين. إذا ما أعطيت للفقير الله ما يقول لك يوم القيامة ليش ما أعطيت للفقير، تقول يا الله إذا الله قال لك كان عمل مستحب أنا ما أعطيت، إذا الله قال لك لماذا لم تفعل العمل الفلاني المندوب، ليش ما رحت لزيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه،
قول يا الله هذا كان مستحب أنا ما رحت، الله ما يعاقبك على ذلك. ولكن إذا واحد درهم من حقوق الناس أو من حقوق الله في ذمته، هذا مؤاخذ يوم القيامة، هذا محاسب يوم القيامة. التقوى التي ينشدها الصيام، يعني واحد عندما ينام بالليل ولا درهم من حقوق الله في ذمته ولا درهم من حقوق الناس في ذمته. أبو ذر رحمة الله عليه، لا عندنا قرابة إحنا ويا أبو ذر ولا نعرفه، ولكن إذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. دخل على عثمان وبيده الحكم والسلطة وهو شيخ شايب ضعيف هالشكل، كاتبين يتوكأ على عصا وقد هده الزمن، فوجد أمامه 100,000 درهم. 100,000 درهم ذاك الوقت أكثر من 100,000 دينار الآن. 100,000 درهم كان أكثر من 100,000 دينار الآن، والجالسون حوله يتطلعون إلى هذه الأموال ويطمعون في هذه الأموال. فقال أبو ذر: ما هذه يا عثمان؟ قال عثمان: هذه 100,000 جبيت إلي من بعض النواحي، وأنتظر أن يضاف إليها 100,000 ثانية ثم أرى فيها رأيي، أشوف شنو أسوي فيها. فقال له أبو ذر: يا عثمان، أيهما أكثر، 100,000 درهم أو 4 دنانير؟ قال: لا، بل 100,000. قال له: يا عثمان، أما تذكر أننا دخلنا ذات عشية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأيناه حزينا مكتئبا، ثم جئناه غدا صباحا فرأيناه ضاحكا مستبشرا، فقلنا له: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ليش البارحة كنت كئيب واليوم مبتشر ضاحك؟ فقال: كانت عندي 4 دنانير من أموال الناس، لم أجد لها شخصا أعطيها، ما كان واحد من أهله حتى أعطيه، فبت تلك الليلة وأنا أفكر إذا مت في هذه الليلة كيف ألاقي الله تعالى ب4 دنانير. 4 دنانير هالشكل النبي صلى الله عليه وآله كان ينظر إليها، مضمون كلام النبي، غريب كلام النبي. وأنت 100,000 درهم من أموال المسلمين أمامك وتقول أخليها عندي وأضيف عليها 100,000 ثانية وأرى فيها رأي. زيد بن ثابت من أصحاب رسول الله، أبو ذر من أصحاب رسول الله، كلاهما من أصحاب رسول الله، كانوا ويا النبي يصلون ويا جماعة، يرحون ويا إلى غزوات، ولكن زيد بن ثابت غرته الدنيا، غرته الأموال، وانحرف عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وكان يأمر الناس بشتم أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت، للدنيا، لأموال الدنيا. وعندما مات ترك من الثروة من الذهب ما يكسر بالفؤوس، ألقى الذهب كان عنده، ورث عندما رادوا يوزعون ذهبه كسروها بالفؤوس ووزعوها من كثرة ذهبه، باع آخرته للدنيا. هذا زيد بن ثابت صحابي رسول الله، صاحب رسول الله، وهذا أبو ذر مات جوعا وعطشا لتقوى، مات راح إلى الربذة وبقي في الربذة، ثم مات ولده، ابنه مات أمامه، وقف على قبره وأخذ يخاطب ولده، قال: رحمك الله يا ذر، أبو ذر ابن اسم ذر، فقد كنت خلوقا رحيما
بارا بوالديك، ولقد شغلني الاهتمام لك عن الاغتمام بك. يعني أنا بدل أن أحزن عليك أنا مهتم، أنا مهتم كيف أجبت الله سبحانه وتعالى. ثم خاطب الله سبحانه وتعالى وقال: يا الله، إنك فرضت عليه حقوقا لك وفرضت عليه حقوقا لي، حقوق الله وحقوق الأب. اللهم إني وهبت له حقي وأنت أكرم مني، فهب له حقوقه. وقف على قبر ابنه أبو ذر، مات في الربد. بعدين ماتت زوجته في الربد أمام عينه، ما كان يتمكن، ما كان يتمكن يداهن، ولكن تقواه منعته عن ذلك. ثم بعد ذلك كانت عند غنيمات، ماتت، بقي 3 أيام جائعا إلى أن أدركه الضعف. قال لبنته: بني قومي فلنذهب إلى الرمل لعلنا نجد شيئا من القت، قت نبات ناكل. تقول: فذهبنا إلى الرمل وبحثنا عن القت فلم نجد شيئا. شيخ كبير طاعن في العمر، 3 أيام لا يجد طعاما يأكل. يقول: فاستسلم للموت. ونام أبي وجمع من الرمل ووضعه تحت رأسه ثم مات. هذا أبو ذر يموت ابنه وتموت زوجته ثم هو يموت. وذاك زيد بن ثابت، سمعتوا أنتوا اسم زيد بن ثابت؟ إلى أفهس في الآخرة لازم نروح حتى نشوف جزائه في الدنيا، حتى في الدنيا ما إلى قيمة. وهذا أبو ذر، هاي آثاره، هاي عظمته. المهم، واحد يجب أن يكون متقيا في كل النواحي. شهر رمضان شهر التقوى بالذات من الناحية المالية، يجب أن يصفي ما عليه من حقوق الله ومن حقوق الناس. أذكر هذه القضية الأخيرة وأختم بها الموضوع. الشيخ جعفر المحلاتي كان رجلا عالما عظيما، قبل سنوات طويلة، يمكن 100 سنة أكثر أقل ما أدري بالضبط. في أخريات أيام حياته ابتلي بالفقر الشديد، جدا صار فقير، مع أنه كان عالم ورجل مبرز معروف آية الله، لكن ابتلي بالفقر، ما يتمكن يروح يشتغل، ما يتمكن يقول لواحد أنا فقير. عفته تمنعه من ذلك، كرامته تمنعه من ذلك، فجدا افتقر. وقالوا تحول وضع إلى وضع يرثى له بعض المقربين إليه، لكن ما كان يظهر. واحد من الحكام في ذلك الوقت اسمه مؤيد الملك توفي، كان متولي على موقوفات أوقاف كثيرة جدا. عندما مات صار نزاع بين ابنه وابن أخوه، ابن مؤيد الملك وابن أخو مؤيد الملك على هذه الأوقاف. هذا يقول هذه لي وذاك يقول هذه لي. المهم راحوا للمحاكم وكذا، ناقض واستئناف، وهذا يدلي بحجته وذاك يدلي بحجته، والمحكمة اليوم تحكم وغدا ينقض، وطالت القضية وبالنتيجة أبطلت كل الأحكام. النزاع على هاي الأوقاف لم ينتهي إلى نتيجة. يقول واحد من المقربين إلى الشيخ جعفر المحلاتي، يقول: جاء لي بعض المربوطين بالقضية، قالوا: روح يا شيخ جعفر، قول خلي يفتي في هذه القضية ويحسم هذه القضية، إما لهذا الطرف أو لذاك الطرف، إحنا من عين إله ليحكم بما أراه الله، من عين إله، أي شيء يشوفه هو الحق خلي يحكم، ونعطيه مكافأة 4000 تومان. في ذاك الوقت مبلغ جدا ضخم كان، ولا نفرض عليه شيئا، يعني مو رشوة هذه، ليحكم بما يراه الله. يقول: أنا فرحت، قلت شوية يصير فرج عن هذا الشيخ الكبير. يقول: رحت يمه وشرحت للقضية، قلت: 4000 تومان إلك من الطين، بتحكم. فقال لي لا أكتب، ما أكتب أنا أي شيء، ما أكتب في هذه القضية. الظاهر كانت أكو شبهة شرعية في القضية، قال أنا ما أكتب. قلت له شيخنا إحنا ما نفرض عليك شيء، أي شيء تحب أكتب. قال ما أكتب. يقول رفعت وقلت لهم، فرفعوا المبلغ إلى 10,000 تومان هدية للشيخ. فعدت إليه، الشيخ قال أنا ما أكتب. يقول ذهبت إليهم، قالوا جيد، خلي هو الشيخ هو يصير المتولي، هو يصير متولي، لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، هو خلي يصير المتولي. طبعا متولي الأوقاف يعني ملايين الأموال، كاتبين ملايين الأموال تحت يديه، يتصرف بها كما يرى. ويقول في تلك الأوقات كان الشيخ محتاج إلى خبز عشائه، هذا الشيخ الشايب، خبز عشاء ما كان عنده، الكوزة اللي كانت عنده بالبيت، الجرة كان يبيعها لطعامه، جرة كان يبيعها لطعام، الأواني اللي كانت في بيته كان يبيعها لطعامه لغداء وعشاء. مثل هذا الوقت يقول إجيسيم، قلت له خب شيخنا هذا بعد ما بي إشكال، أنت صير المتولي، أنت مجتهد، أنت عالم، أنت كذا، بس فتشي كان في ذهن الشيخ كان يمنع. يقول فقبض يده على لحيته وقال لي يا فلان لا تحرق هذه اللحية بالنار، أنا في أخير عمري هذه اللحية أجعلها في النار، أحرقها بالنار، أنا ما أكتب ولا أتدخل في هذه القضية ولن أصنع شيئا. وترك القضية، ترك الملايين لشبهة شرعية. الوالد يقول حفظه الله، جاءوا للجد رحمة الله عليه بأموال 17,000 دينار، كانت ذاك الوقت جدا عظيمة كانت، وأعطوها للجد. فالجد كان عنده شبهة شرعية في هذه الأموال، قال ما أخذ، ما أصروا عليه، قال ما أخذ، قالوا اصرفها كيف ما تحب، قال ما أخذ. فقال له أحد الحاضرين أنه خذ هذا المال ووزع على المحتاجين، على الفقراء، على كذا. قال يجب أن نفكر في آخرتنا، أنا إذا أخذت هذا المال غدا ماذا أجيب الله تعالى. كانت عندي شبهة شرعية في هذا المال. المهم واحد في هذا الشهر المبارك ينبغي عليه أن ينمي هذه الملكة، أن يقوي هذه الملكة، قبل هذا الشهر يحاول أن يصفي ما عليه من حقوق الله وحقوق الناس. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.